تخيلوا معنا أقوى حصن ممكن أن يبنى على الإطلاق، يعني جدران فولاذية شاهقة، أنظمة مراقبة لا تنام أبداً، خوادم مشفرة وحراس مدججون بأحدث تقنيات العصر.
وعادة عندما نفكر في احتمالية سقوط مثل هذا الحصن، نتخيل جيشاً يهاجم من الخارج بترسانة هائلة، صحيح؟
بالضبط، لكن ماذا لو كان هذا التصور خاطئ تماماً؟ ماذا لو سقط هذا الحصن لأن أحد كبار المهندسين الذين بنوه قرر ببساطة أن يترك الباب الخلفي مفتوحاً؟
أو ربما لأن مراهقاً يجلس في غرفة فندق عادية جداً استخدم أداة ترفيهية رخيصة لتعطيل كل تلك الأنظمة المعقدة.
واو، نعم. أو وهو السيناريو الأكثر رعباً للشركات الكبرى بصراحة، ماذا لو قرر المشرعون بقوة القانون أن هذه الجدران العالية بحد ذاتها غير قانونية ويجب هدمها فوراً؟
هذا هو بالضبط ما نراه يحدث الآن.
أهلاً بالجميع في هذا التحليل المتعمق. نحن نغوص اليوم في مجموعة من الوثائق والتقارير والأخبار المفصلية التي صدرت في 17 يوليو عام 2026. كل هذه المصادر تبدو متفرقة، لكنها تصب في نهر واحد، وهو انهيار الجدران التقنية وتغير موازين القوى.
يعني من حصون وادي سيليكون إلى خزائن وول ستريت، لا شيء يبدو آمناً أو مغلقاً بعد الآن.
دعونا نفكك هذا الأمر خطوة بخطوة، لأن القيمة الحقيقية في هذه التقارير زي ما تقولي لا تكمن في الأخبار الفردية نفسها.
100%، القيمة تكمن في الأنماط التي تكشفها لنا. نحن ننظر إلى خريطة متكاملة لكيفية إعادة تشكيل السلطة والسيطرة والأمانة في عالمنا الرقمي والمالي.
صحيح، الأنظمة المغلقة تواجه اليوم اختباراً وجودياً.
تماماً، نحن ننتقل من عصر الأمان عبر الانغلاق إلى عصر تخترق فيه الأنظمة ليس بالقوة الغاشمة بل عبر استغلال الثغرات البشرية والضغوط القانونية.
وهذا يضعنا مباشرة أمام الحالة الأولى، ولنبدأ بأكثر الشركات هوساً بالسرية في تاريخ التكنولوجيا، أبل.
قضية أبل وشركة أوبن إي.
بالضبط، في 10 يوليو 2026 رفعت أبل دعوى قضائية بموجب القانون الفيدرالي للدفاع عن الأسرار التجارية. المدعى عليه هنا ليس منافساً تقليدياً، بل شركة أوبن إي وشركتها التابعة للأجهزة أيو برودكتس.
والاتهام وجه بشكل مباشر إلى تانغ تان، وهو يعني ليس موظفا عاديا ابدا.
ابدا، هذا رئيس قسم الاجهزه في ابل، شخص قضى 24 عاما في قلب الشركه وكان له دور محوري في هندسه الايفون.
ابل تتهمه بانه شجع الموظفين المغادرين على اخذ اسرار تقنيه دقيقه لصالح اوبن اي اي.
الأسوأ من ذلك بصراحه أن الوثائق تكشف أن موظفاً مفصولاً تمكن من الوصول إلى خوادم أبل الحساسة لعدة أسابيع. لحظة، دعونا نتوقف هنا قليلاً، نحن نتحدث عن أبل.
صحيح، أمر يصعب تصديقه.
كيف يمكن لموظف مفصول أن يتجول في خوادمهم لأسابيع؟ يعني أين أنظمة إدارة الهويات وحماية الشبكة؟
هذا التساؤل في محله تماماً، وهو يكشف عن نقطة عمياء قاتلة في كبرى المؤسسات. من الناحية التقنية البحتة، التهديد الأكبر لا يأتي غالباً من القراصنة الخارجيين،
بل من الداخل؟
بالضبط، من شيء نسميه إدارة دورة حياة الموظف. عندما يتم فصل موظف، يجب أن تعمل أنظمة سحب الصلاحيات بشكل آلي ولحظي عبر آلاف التطبيقات.
طيب، وما الذي حدث هنا؟
في الأنظمة العملاقة والمتشابكة مثل أبل، قد يمتلك مهندس واحد استثناءات يدوية أو حسابات خلفية لبيئات اختبار غير مسجلة في النظام الآلي المركزي.
يعني الموظف المفصول استغل هذه الثغرة الإجرائية، هو لم يخترق النظام فعلياً.
تماماً، هو استخدم مفاتيحه القديمة التي نسي الحراس استرجاعها.
لكن هناك تفصيلاً في هذه القضية لا أستطيع فهمه، ويبدو غير منطقياً أبداً. أبل تطالب بتعويض قدره 5 مليون دولار فقط.
رقم هزيل جداً بالنسبة لهم.
مضحك، يعني في لغة الدعاوى القضائية بين عمالقة التكنولوجيا، 5 مليون دولار ربما تعادل ما تنفقه أبل على وجبات الغداء في مقرها الرئيسي خلال شهر. هل هم يائسون إلى هذا الحد لرفع قضية بهذا الحجم من أجل هذا المبلغ الزهيد؟
أنا متأكدة أن المبلغ رمزي لدرجة تجعله رسالة بحد ذاته. الهدف الحقيقي لأبل ليس استرداد 5 مليون دولار.
إذن ما هو الهدف؟
يجب أن نفهم الديناميكية، نحن في خضم حرب طاحنة للسيطرة على أجهزة الذكاء الاصطناعي المستقبلية. دورة البحث والتطوير التقليدية بطيئة جداً.
صحيح، تأخذ سنوات.
أبل تدرك ذلك جيداً.
يعني دعوى $5 مليون هي أداة ضغط استراتيجية وتجارية؟
100%. الهدف هو توجيه ضربة قاتلة لسمعة IO Products. تخير أنك مستثمر في رأس المال الجريء. هل ستضع مئات الملايين في شركة أجهزة ناشئة مبنية على تقنيات مسروقة؟
وملاحقة قضائيا من أبل؟ أكيد لا.
بالضبط. أبل تحاول تجفيف منابع التمويل والشراكات لمنافسها، خاصة وأن هذه الدعوة تأتي بعد أشهر قليلة من اتفاق أبل وأوبن AI على دمج تشات GPT في نظام iOS.
واو، إنها حرب معقدة جداً. هم شركاء في البرمجيات، لكن أعداء لدود في الأجهزة.
تناقض عجيب، ولكنه يمثل عالم التقنية اليوم.
طيب، إذا كان الخطر الداخلي كافياً لهز حصون أبل، فماذا لو كان التهديد قادماً من الخارج؟ ليس بجيش إلكتروني، بل بأداة ترفيهية رخيصة.
أنت تقصد اختراق روكستار.
نعم، دعونا ننتقل إلى واحدة من أكثر قصص الاختراق سريالية. استوديو الألعاب الضخم روكستار تم اختراقه في سبتمبر 2022، وتكلفة الشركة خسائر بقيمة $5 مليون أيضاً.
مصادفة غريبة أن يكون نفس الرقم.
جداً، وآلاف الساعات من العمل الضائع. الفاعل؟ أريون كورتاج، مراهق كان يبلغ من العمر 17 عاماً فقط، وعضو في مجموعة القراصنة لابسز.
المذهل هنا هو السياق الذي تم فيه الاختراق.
بالضبط، كورتاج كان خارجاً بكفالة تحت مراقبة الشرطة في غرفة فندق، وممنوعاً تماماً من استخدام الحواسيب، ورغم ذلك اخترق خوادم الشركة، وسرب 90 مقطع فيديو للعبة GTA 6 غير المكتملة.
إنجاز تقني مرعب إذا فكرنا فيه.
طيب، دعني أسأل بشكل مباشراً، وأريد تفسيراً تقنياً دقيقاً. كيف يمكن لأداة بث تلفزيوني رخيصة مثل أمازون فاير ستيك أن تكسر بنية تحتية أمنية تكلف الملايين؟ هل هذا سحر؟
ليس سحراً على الإطلاق، بل هو فهم عميق جداً لكيفية بناء الشبكات الحديثة. الفاير ستيك ليس مجرد أداة لبث الأفلام.
ماذا يكون إذن؟
إنه في جوهرة حاسوب صغير يعمل بنظام أندرويد ويحتوي على متصفح إنترنت مدمج. ما فعله كورتاج هو استغلال البيئة المحيطة به بذكاء.
يعني استخدم تلفاز الفندق؟
نعم، قام بتوصيل الأداة بتلفاز الفندق للوصول إلى شبكة الإنترنت الخاصة بالفندق، ثم استخدم هاتفه المحمول الذي سمح له بالوصول إلى حسابات سرية مسروقة مسبقاً على منصات مثل سلاك.
واو، يعني لم يكن هجوماً يعتمد على كسر الشفرات والقوة الغاشمة.
أبداً، كان هجوماً يعتمد كلياً على الهندسة الاجتماعية وسرقة هويات الاعتماد أو ما يعرف بالسيشن كوكيز، بمجرد أن خدع نظام روكستار ليظن أنه موظف شرعي يمتلك صلاحية الدخول.
دخل بكل بساطة.
نعم، عبر المصادقة الثنائية. الجدران النارية لم تعد ذات أهمية، هو لم يكسر الجدار، بل دخل من الباب الأمامي مرتدياً شارة موظف رقمية.
هذا يوضح الكثير، لكن هناك بعد قانوني ونفسي تطور مؤخراً في 2026. كورتاج نقل من مستشفى أمني إلى سجن عادي في بريطانيا استعداداً لإعادة محاكمته في نوفمبر 2026.
والمفارقة أن هذا هو نفس شهر إطلاق لعبة GTA 6.
هل يعقل أن يكون هذا التوقيت صدفة؟ يعني في عام 2023 أقرت هيئة المحلفين بأنه قام بالاختراق فعلاً، لكن لم تدنه بالمسؤولية الجنائية بسبب حالته النفسية.
خصوصاً وأنه صرح للأطباء برغبته في العودة للجرائم السايبرنية فور خروجه.
بالضبط، فهل توقيت المحاكمة الجديدة صدفة؟
التوقيت ليس صدفة أبداً، بل هو استعراض للقوة القانونية والردع. في عالم الأمن السيبرني، الردع النفسي والقانوني لا يقل أهمية عن الجدران التقنية.
رسالة للآخرين.
نعم، نقل كورتاج إلى سجن عادي يعني أن التقييم الطبي الجديد يعتبره واعياً لأفعاله ومسؤولاً عنها جنائياً. النظام القانوني البريطاني يرسل رسالة صارمة جداً.
مفادها أنه حتى لو كنت مراهقاً عبقرياً ستعاقب.
بالضبط، إذا تسببت بخسائر مليونية لشركات عملاقة ستواجه عقوبات السجن الفعلي، وتزامن المحاكمة مع إطلاق اللعبة هو تحذير درامي لأي مجموعة قراصنة قد تفكر في استهداف اللعبة في يوم إطلاقها.
من القراصنة المراهقين الذين يخترقون الشبكات إلى الحكومات التي تشرع قوانين لتهدم الجدران التقنية بأكملها.
انتقال جذري.
تماماً. نحن نتحدث عن القرار المزلزل الذي اتخذته المفوضية الأوروبية في 16 يوليو 2026. بموجب قانون الأسواق الرقمية، أجبرت جوجل على فتح نظام التشغيل أندرويد للمنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول يناير 2027.
وهذا القرار تفاصيله مرعبة بالنسبة لجوجل.
مرعبة جداً. يجب عليهم فتح 11 ميزة أساسية مثل الكاميرا، الميكروفون والمستشعلات لتطبيقات مثل تشات جي بي تي وكلود،
لتتمتع بنفس مستوى الدمج العميق الذي يمتلكه مساعد جيميناي التابع لجوجل.
بل ويجب عليهم مشاركة بيانات ترتيب وطلبات البحث مع محركات البحث المنافسة. دعونا نطرح تشبيها هنا. هذا كأن تجبر بنكاً على إعطاء المفاتيح الرئيسية لخزنته لجميع حراس الأمن من الشركات المنافسة بحجة تشجيع المنافسة الحرة.
تشبيه دقيق جداً.
جوجل تدعي أن هذا يهدد أمن وخصوصية المستخدمين، لكن بصراحة هل قلق جوجل الأمني حقيقي ومبرر هندسياً أم أنه مجرد ذريعة لحماية احتكارهم؟
من منظور تقني بحت، قلق جوجل مبرر تماماً. في هندسة البرمجيات هناك مفهوم يعرف بمساحة الهجوم.
ماذا يعني ذلك للمستخدم العادي؟
يعني كلما زادت واجهات برمجة التطبيقات التي تسمح لجهات خارجية بالوصول العميق إلى نواة النظام للتحكم في الكاميرا أو الميكروفون في الخلفية، زادت احتمالية وجود ثغرات.
ثغرات تؤدي إلى تسريب بيانات؟
نعم، أو حتى انهيار النظام بأكمله. جوجل أمضت سنوات في إغلاق نظام أندرويد لجعله أكثر استقراراً وأماناً. الآن الاتحاد الأوروبي يطلب منهم هندسة هذه الأبواب الخلفية بشكل قانوني ورسمي.
لكن على الجانب الآخر، ما هي حجة الاتحاد الأوروبي؟
حجتهم هي أن الشركات الكبرى دائماً ما تستخدم بطاقة الأمن والخصوصية كدرع لقتل المنافسة. المنظمون يعتقدون أن شركات بحجم جوجل قادرة هندسياً على بناء آليات وصول آمنة دون احتكار التجربة.
لكن لحظة، ماذا لو رفضت جوجل الامتثال؟ العقوبة هنا ليست 5 ملايين دولار كقضية أبل. نحن نتحدث عن غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية السنوية.
هذا رقم فلكي. 10% تعني عشرات المليارات من الدولارات. هذا مستوى التهديد المالي يخلق ما يسمى بتأثير بروكسل.
تأثير كرة الثلج، صحيح؟
بالضبط. القرار محصور جغرافياً في أوروبا، لكن هندسياً جوجل لا تستطيع بناء نسختين مختلفتين تماماً من نظام أندرويد وإدارتهما بالتوازي.
سيكون كابوساً لوجستياً.
مستحيل عملياً. النتيجة الحتمية هي أن هذه الميزات ستفتح عالمياً. المنافسون في أمريكا وآسيا سيستفيدون من هذا التشريع الأوروبي. ما نشهده هو تفكيك قصري لنموذج الأعمال الذي سيطر على العقد الماضي.
احتكار الأجهزة يعني احتكار البرمجيات.
نعم، وهذا العصر انتهى. المنافسة الآن ستعتمد حصرياً على جودة الذكاء الاصطناعي وليس على من يمتلك نظام التشغيل.
هذا يقودنا بشكل مثالي إلى التطور التالي في تحليلنا. إذا كان تفكيك الاحتكارات التقنية يحدث بقوة القانون، فإن تفكيك الاحتكارات المالية يحدث بقوة السوق.
عالم المال التقليدي في وول ستريت.
بالضبط. الحصن الأكبر الذي طالما نظر إلى التقنيات اللامركزية والعملات الرقمية بازدراء، بل وحاربها طويلاً واعتبرها مجرد فقاعة.
لكن في 16 جولاي 2026 انهار هذا الجدار بشكل شبه كامل.
صحيح. بنك مورغان ستانلي يطلق خدمة تداول العملات الرقمية عبر منصته الشهيرة إيتريد ليفتح الباب أمام 9 مليون عميل تجزية.
خطوة ضخمة جداً. والعملات المتاحة هي البيتكوين، الإيثيريوم وسولانا.
برسوم تداول تبلغ 0.5%، وذلك بالشراكة مع مزود البنية التحتية زيرو هاش. أم بصراحة وجود البيتكوين منطقي باعتباره الذهب الرقمي.
والإيثيريوم مبرر بسبب سيطرته على العقود الذكية.
نعم، ولكن إضافة سولانا هي لحظة واو حقيقية بالنسبة لي. لماذا سولانا؟ ماذا يمثل هذا الاعتراف من قبل ديناصورات وول ستريت؟
إدراج سولانا هو بالفعل النقطة المحورية هنا. البنوك أدركت أن البيتكوين مخزن للقيمة، والإيثيريوم حاسوب لا مركزي، لكنه يعاني من ارتفاع رسوم التحويل.
وسولانا؟
سولانا تمثل شبكة الدفع عالية السرعة ومنخفضة التكلفة، كأنها النسخة اللامركزية من شبكة فيزا أو ماستر كارد.
يعني باختيارهم لهذه العملات الثلاث يغطون الطيف الكامل للاقتصاد الرقمي.
تماماً. أما بخصوص زيرو هاش فدورهم حاسم. هم يقدمون البنية التحتية للامتثال التنظيمي وحفظ الأصول، مما يسمح للبنك بتقديم الخدمة دون أن يمس العملات المشفرة بشكل مباشر في ميزانيته.
يتجنبون المخاطر التنظيمية المعقدة. ذكي جدا. لكن هناك تفصيل واحد لفت انتباهي بشدة ويجعلني أشك في نوايا وول ستريت.
تفضل، ما هو؟
الخدمة تتيح الشراء والبيع، ولكن لا يمكن للعملاء نقل هذه الأصول إلى محافظ خارجية خاصة بهم حتى أواخر عام 2026. أنا أشتري الأصل، لكني لا أمتلك حرية نقله.
وهذا يتناقض مع فلسفة الكريبتو الأساسية، صحيح؟
جداً. أليس هذا تناقضاً صارخاً مع فكرة كن بنكك الخاص؟
هذا التحليل دقيق جداً، ويمس العصب الحساس لهذه الخطوة. وول ستريت لا تتبنى فلسفة العملات الرقمية، بل تتبنى الأصل المالي.
يعني هم يحولونها إلى شيء آخر؟
ما يفعلونه هو تحويل العملات الرقمية إلى أصل أسير. البنك يريد الاستفادة من رسوم التداولة البالغة 0.5%، وهي نسبة ضخمة مقارنة بتداول الأسهم المجاني، ويريد الاحتفاظ بالسيولة داخل نظامه البيئي.
لكنه يخشى من الحرية المطلقة للبلوكتشين.
بالضبط، يخشى أن تغادر الأموال النظام المصرفي نهائياً. المنع الحالي للتحويلات الخارجية ليس مجرد عائق تقني، بل هو حاجز استراتيجي. هم يبنون جسراً لعالم الكريبتو، لكنهم يرفضون فتح بوابات الخروج.
حتى يضمنوا بقاء العملاء، ومع ذلك هذا التحرك سيشكل ضغطاً هائلاً على البنوك الأخرى مثل جي بي مورغان وبنك أوف أمريكا للحاق بالركب.
لأن قوى السوق كما تعلم لا ترحم المتأخرين.
أكيد. لقد ناقشنا كيف تخترق الأنظمة من الداخل، وكيف تكسر من الخارج، وكيف تجبر على الانفتاح تشريعياً ومالياً. لكن ماذا يحدث عندما تحاول الشركات دفع أنظمتها إلى أقصى حدودها؟
إلى نقطة الانكسار؟
نعم، لدينا مثالان متباينان تماماً حدثا في نفس اليوم، الأول في الفضاء والثاني في عالم الألعاب الافتراضية.
فلنبدأ بالفضاء.
في 16 يوليو تم إجهاض إطلاق رحلة صاروخ ستارشيب 13 التابعة لشركة سبيس إكس في اللحظة الأخيرة. الهدف كان نقل 20 قمراً صناعياً من الجيل الجديد ستارلينك في 3.
أقمار ضخمة تتطلب قدرات هائلة، وسبب الإجهاض كان عطلاً متزامناً في 4 من أصل 33 محرك رابتور.
وعلى النقيض تماماً لدينا شركة يوبيسوفت التي تواجه غضباً جماهيرياً عاغماً بسبب النسخة المحدثة لعام 2026 من لعبتها الكلاسيكية Assassin's Creed Black Flag، والتي حصلت على تقييم 6.5 المخيب للأمال.
تقييم كارثي للعبة بهذا الحجم.
جداً. الشركة أزالت السلاح الأيقوني للعبة، النصل المخفي، من نظام القتال المباشر بحجة تقليل تكلفة وجهد الرسوم المتحركة. وبدلاً من ذلك، حشوا اللعبة بنظام تقدم بطيء جداً لإجبار اللاعبين على دفع المزيد من الأموال
عبر المعاملات الدقيقة.
نعم. طيب، هل يعقل أن نقارن صاروخاً فضائياً معقداً بلعبة فيديو؟ ما الرابط بين فشل هندسي في الفضاء وجشع تجاري في عالم الترفيه؟ لا أستطيع أن أرى الرابط المنطقي هنا بصراحة.
المقارنة تبدو غريبة للوهلة الأولى، أنا أتفق معك، لكنها في الواقع تمثل دراسة حالة عميقة في نظرية الأنظمة وكيفية التعامل مع الانهيار عند دفع الحدود.
كيف ذلك؟
كلا الشركتين تديران أنظمة شديدة التعقيد وضغطا عليها حتى نقطة الانهيار، لكن نوع الفشل هو ما يفرق بينهما. في حالة سبيس إكس نحن أمام ما يعرف بالفشل المنتج.
الفشل المنتج.
نعم، تشغيل 33 محركاً صاروخياً يعمل بالوقود السائل ومزامنة اهتزازاتها في نفس اللحظة هو بمثابة دفع لحدود الفيزياء الهندسية. الأنظمة الآلية التقطت شذوذاً في 4 محركات وأوقفت الإطلاق،
وهذا وفر عليهم كارثة
ومنح المهندسين بيانات هائلة ستحل مشاكل مستقبلية. إنه نظام يدفع لحافة الانهيار من أجل التعلم.
أما إخفاق يوبيسوفت
فهو فشل استهلاكي مدمر. هم لم يدفعوا حدود التكنولوجيا، بل دفعوا حدود الصبر والثقة البشرية. إزالة عنصر جوهري لتوفير بضعة آلاف من الدولارات في شركة تبلغ قيمتها المليارات،
واستبدال متعة اللعب بأنظمة لابتزاز الأموال.
بالضبط، هو تدمير بطيء وممنهج للعقد غير المكتوب بين الشركة وجمهورها. النظام التجاري انهار لأن الأساس الذي بني عليه وهو الثقة تم استنزافه.
خلاصة مذهلة، أي نظام سينهار حتما إذا تم دفعه متجاهلا القوانين الأساسية التي تحكمه. هذا منظور مبهر حقا ويربط كل الخيوط معا.
أتفق معك.
إذا أردنا تلخيص هذه الرحلة المعرفية المكثفة عبر أحداث 17 يوليو 2026، يمكننا القول بكل ثقة إن أسطورة الحصون التقنية المنيعة قد انتهت تماماً.
انتهت بلا رجعة.
رأينا كيف أن خوادم أبل سقطت بسبب أخطاء بشرية داخلية، وكيف أن روكستار تم اختراقه بأداة تلفزيونية بسيطة وهندسة اجتماعية، وتابعنا كيف تفكك التشريعات الأوروبية نظام أندرويد المغلق،
ولاحظنا كيف تضطر بنوك وول ستريت لفتح أبوابها للبلوك تشين محاولة السيطرة عليها كأصول أسيرة،
وأخيرا أدركنا أن الأنظمة المعقدة من الصواريخ إلى الألعاب تنهار عندما تدفع دون مراعاة لتوازنها الحرج.
الاستنتاج الدقيق هنا هو أن القوة في هذا العصر لم تعد تقاس بمدى سماكة الجدران التي تبنيها، بل بمدى قدرتك على التكيف والشفافية. الأنظمة المغلقة بالكامل أصبحت تشكل خطراً على نفسها.
وقبل أن نسدل الستار على نقاشنا اليوم، هناك فكرة استفزازية لا تفارق ذهني، وأعتقد أنها تستحق تفكيراً عميقاً من كل من يتابعنا.
تفضل، ما هي؟
إذا كان مراهق باستخدام جهاز تحكم تلفزيوني قادر على كسر كبرياء شركة ألعاب كبرى، وإذا كانت بضع صفحات من تشريعات ورقية يمكنها إجبار عملاق مثل جوجل على تفكيك نظامه وتغيير خريطة التكنولوجيا العالمية، وإذا كانت البنوك تستسلم أخيرا لعملات كانت تصفها بالاحتيال، فمن يمتلك حقا مقاليد السيطرة على مستقبلنا؟
تساؤل مخيف بصراحة.
هل نحن ننتقل إلى عصر لا توجد فيه سيطرة مركزية على الإطلاق؟ أم أننا يجب أن نستيقظ على حقيقة قاسية، وهي أن الخصوصية والأمان والحصون الرقمية التي نعتمد عليها يومياً ليست سوى وهم جماعي اتفقنا جميعاً على تصديقه لكي نشعر بالإطمئنان؟
سؤال عميق، نتركه للمستمعين للتأمل فيه.
بالتأكيد، نشكر لكم عمق اهتمامكم ومرافقتكم لنا في هذا التحليل المتعمق، ونتمنى لكم وقتا مليئا بالمعرفة والاكتشاف. إلى اللقاء.